بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد بدأنا بالأمس نتكلم عن أقوال العلماء في قضية الخلوة وبيان فوائدها وأهميتها.
نعم. ومن أقوال العلماء في أهمية الخلوة وفوائدها ما قاله الشيخ الأكبر. قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى: فإن المتأهب الطالب للمزيد، المتعرض لنفحات الجود لأسرار الوجود، إذا لزم الخلوة والذكر وفرغ المحل من الفكر وقعد فقيرا لا شيء له عند باب ربه، حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية.
إذا ماذا فعل أخواننا؟ تأهب أولا، فرغ القلب ثانيا، وقعد على باب مولاه مفتقرا بلا شيء، ليس معه شيء. كيف يعني ليس معه شيء؟ طب هو ربما كان يعني عنده مال، عنده علم، عنده كذا. هذا أيها الإخوة يعني فرق كبير بين أن نقول عندي علم أنا تعلمته، وبين أن نقول هذا فضل الله علي، هذه أعطية ومنحة من الله عز وجل، أما أنا فلا أملك شيئا، أنا فقير على باب الله تبارك وتعالى، لا شيء عندي، كل ما عندي هو محض فضل من الله تبارك وتعالى، أعطاني بفضله وأدام علي النعمة بكرمه، وهو قادر على سلبها والعياذ بالله في كل لحظة. لذلك أنا مفتقر إلى الله عز وجل، لا أملك شيئا. فإذا قعد الإنسان على باب ربه بهذا الحال، تأتيه من الله العطايا والهبات والنفحات. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه أتى إلى باب مولاه بصفات عبودية، وأولها الافتقار التام لربه الغني.
حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه بها على عبده الخضر، فقال: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
كل ذلك من عند الله، كل ذلك من عند الله. يا إخوة الأكارم، فرق كبير بين إنسان يقول يعني أنا تعلمت، أنا درست، أنا نجحت، وبين أن يقول الله علمني، الله أكرمني، الله وفقني، الله أعانني، الله فتح علي وما شابه ذلك. لذلك إخوة الأكارم، كل موقف من مواقفنا ينبغي أن نرد فيه أنفسنا إلى هذا الأدب بين يدي الله عز وجل. معاذ الله أيها الإخوة أن يخطب خطيب على المنبر ويرى أنه هو الذي يأتي بهذه المعاني، وهو الذي يؤثر في الناس، وهو الذي كذا. معاذ الله أيها الإخوة، نحن نقوم بالأسباب، نحضر وربما نقرأ وربما نجمع الشواهد وكذا، فإذا صعدنا على المنبر ماذا نفعل؟ نعلن افتقارنا بين يدي الله عز وجل، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، وإنما النافع هو الله، وإنما المكرم هو الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا جلسنا في مجلس درس أيها الإخوة، معاذ الله أيها الإخوة، ونستغفر الله ونتوب إليه، أن ندعي أننا قادرون على أن نشرح وأن نفهم المسائل وأن نفصل الأشياء وأن نبينها للناس وكذا وكذا، معاذ الله أيها الإخوة، وإنما ربما نحضر ربما كذا، لكن عندما نتكلم نقول يا رب هذا رزق من فضلك وكرمك، تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك. الغني أيها الإخوة عندما يتصدق ينبغي عليه أن يغيب عن قلبه أنه يتصدق من مال في صندوقه، هذا المال في الصندوق أيها الإخوة هذا سبب، أما حقيقة أنت الآن الله تبارك وتعالى أكرمك، الله أعطاك، الله تفضل عليك عندما وفقك للصدقة، وعندما نصرك على نفسك، وعندما أعانك على شيطانك، وعندما يسر لك أن تبذل المال وأنت تحب هذا المال ووفقك بكل هذه المعاني. فإذا أعطيت فقيرا فإياك أن تظن نفسك أنك الرازق أو أنك المعطي، وإنما أنت سبب، والفضل لله أن جعل رزق العباد على يديك، من الله على يديك، فالله عز وجل تفضل عليك أن جعلك سببا يرزق الله به العباد، أن الله قادر على أن يرزق بك وبغيرك ودونك ودون غيرك، الله قادر على أن يرزق بك وبغيرك ودونك ودون غيرك، لأن الله عز وجل لا تعوزه الأسباب، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الأسباب. وفرق كبير بين أن أعطي وأرى نفسي المتفضل، وبين أن أعطي وأرى أن الله هو المتفضل علي عندما جعلني سببا لرزق العباد. انظروا أيها الإخوة إلى التربية الدقيقة التي يربي العلماء الناس عليها.
وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
الله.
وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى
شوفوا أخواننا هالمعاني، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قدرة على التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الرشاد والغي، بين الاستقامة والانحراف، موازين دقيقة يمتلكها الإنسان المؤمن من خلال هذا النور الذي يكرمه الله به ثمرة للتقوى.
وقال تعالى ويجعل لكم نورا تمشون به.
الله.
وقيل للجنيد بما نلت ما نلت؟ فقال بجلوسي تحت تلك الدرجة 30 سنة.
الله. ماذا يفعل تحت الدرجة؟ في ذكر، في خلوة، في إقبال على الله، في تزكية لنفسه، كان يطلب العلم ويزكي نفسه، وكان يعمل ويذكر، وكان يجتهد في الأسباب ويقبل على رب الأرباب، فكان مع الله تبارك وتعالى سنواته كلها. وانظروا يا أيها الإخوة كم نخطئ نحن اليوم عندما نريد أن نقفز على درج السير إلى الله عز وجل، يعني الواحد منا يتشهى دائما المراتب العالية، هذه شهوة نفس، لكن الإنسان الصادق يبدأ الطريق من أوله ويسير فيه بجد واجتهاد ودأب ومثابرة، بعلم وعمل وبتوفيق وإخلاص لله تبارك وتعالى.
وقال أبو يزيد أخذتم علمكم ميتا عن ميت،
الله،
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت.
الله الله. طبعا إخوتي الأكارم أن هذا معنى عالي جدا، يعني هذا الولي الصالح أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل قلبه متصلا بالله عز وجل، فتلقى عن الله تبارك وتعالى علما من فضل ربنا كما قال عن الخضر وعلمناه من لدنا علما. لكن هنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه، هذا العلم اللدني العظيم الذي هو فتح كبير، هذا ثمر من ثمرات التقوى والعمل الصالح والأذكار والخلوات وما شابه ذلك، لكن أيضا له أسس من العلم الظاهر الذي ندعو أنفسنا إليه مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. فنحن نعم نأخذ عن علمائنا وعن أشياخنا وعن مدرسينا، وهم لا شك يعني ميتون، يعني سيموتون، هذا كلام لا إشكال فيه، لكن هذا علم مطلوب، ولا ينبغي أن نستغني بالعلم اللدني الذي يتكلم عنه الأولياء عن هذا العلم الكسبي الذي أمرنا به في الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني هذا علم كسبي وذاك علم وهبي، ونحن واجبنا أن نجتهد أولا في العلم الكسبي وأن نعمل به مع الإخلاص في العلم والعمل، ثم بعد ذلك يتفضل الله علينا بفضله وكرمه بعطاء يليق بإكرام ربنا عز وجل. لا نستغني بهذا عن ذاك، لكن الكلمة التي نريد أن ننتبه لها أن الميت إذا كان فعلا من سيموت والله حي لا يموت ما في أشكال هي، لكن المشكلة أننا إذا تلقينا عن إنسان مات موتا معنويا، يعني أنا عندما أتعلم العلم الشرعي بلا إخلاص أنا حي في الجسد، لكن هذا العلم ميت. لماذا؟ لأنه ليس فيه روح الإخلاص. وإذا تلقيت عن عالم يعلمني بلا إخلاص أيضا فهذا العلم ميت، فأكون قد تلقيت ميتا عن ميت. هذا معنى خطير جدا ينبغي أن نحذر منه. أما إذا قلنا تلقينا عن عالم مصيره إلى الموت كباقي المخلوقات، هذا أمر يعني لا إشكال فيه، وهذا أمر كسبي، بل أمرنا أن نفعل ذلك، أمرنا أن نأخذ عن علمائنا كما أخذ علماؤنا عن أشياخهم عن أشياخهم إلى التابعين، إلى أن تلقى التابعون عن الصحابة وتلقى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السلسلة كلها ميت عن ميت لا إشكال فيها. لكن يا إخوتي الأكارم، هذا يبقى علما كسبيا محدودا، أما ذاك العلم اللدني الذي يكون من ثمرات العلم الكسبي أولا إذا كان مع الإخلاص، والذي يكون أيضا مع التقوى ومع الأذكار والأوراد والإخلاص لله تبارك وتعالى، فهناك فتح من الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم وسائل التعلم بين أيدينا كثيرة جدا، يعني الآن لو جاء السلف ورأوا وسائل التعلم التي بين أيدينا لتعجبوا لعدم وجود يعني الموسوعات العلمية فينا. كل واحد منا الآن بين يديه من وسائل التعلم ما تجعله محدثا أكبر من أي محدث في السلف، وفقيها أكبر من أي فقيه في السلف. لكن سبحان الله يا إخوان الأكارم، نحن بين أيدينا الأسباب، لكن ليس بين أيدينا ذاك العطاء من ربنا عز وجل، لأن السلف تمتعوا بالإخلاص، تمتعوا بالعلم بالعمل، تمتعوا بالعمل بالعلم، وتمتعوا بالإقبال على الله تبارك وتعالى بالأوراد والعبادات والنوافل، فكانت تلكم الأسباب سببا عظيما لفتح من الله تبارك وتعالى يفوق الأسباب المادية التي كانت بين أيديهم. يعني الآن عندما يحفظ واحدهم الصفحة من مرة واحدة، وعندما يبارك له في الوقت وفي الطعام وفي الجهد، ويحصل الكثير في وقت قليل بتوفيق الله عز وجل، عندما يؤتى حافظة عظيمة وذاكرة قوية، وعندما يؤتى فهما دقيقا، هذا كله أيها الإخوة رزق من الله تبارك وتعالى، ولعل كثيرا منه هو من ثمرات الأوراد والأذكار والعبادات والنوافل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. وفوق كل ذلك قول ربنا: وما توفيقي إلا بالله.
فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله وبه جلت هيبته وعظمت منته، من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة، بل كل صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة.
سبحان الله، عندما يأتي العلم بمحض فضل من الله عز وجل، بتعليم من الله تبارك وتعالى، حقيقة يرتقي الإنسان إلى مستوى من العلم والحفظ والفهم والقدرة على التعبير والقدرة على الإفهام للغير ما لا يقدر عليه غيره من أصحاب العلم الكسبي. ونستغفر الله ونتوب إليه. ماذا نقول دائما؟ اللهم علمنا من لدنك علما.
محمد السفاريني. وقال العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى شارحا قصيدة منظومة الآداب: وقد أكثر الناس من مدح الخلوة وكف رجل الرجل عن الاختلاط بالناس، أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونمى السرور. الدكتور مصطفى السباعي. وقال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في كتابه مذكرات في فقه السيرة: يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها بنفسه، تتصل فيها روحه بالله جل شأنه، وتصفو فيها نفسه من كدورات الأخلاق الذميمة والحياة المضطربة من حوله.
ونحن أيها الإخوة، عندما نجعل أوقاتنا كلها للناس ومع الناس، حقيقة نحن نكون في صورة دعوة إلى الله، لكن ربما كان فيها الكثير من الخلل. لذلك كما يحتاج الناس إلى خلوات مع الله، الدعاة أيضا يحتاجون إلى خلوات مع الله. وكما ندعو العامة إلى أن تكون لهم جلسة مع الله عز وجل، كذلك ندعو الدعاة إلى الله إلى مثل ذلك، بل الدعاة إلى الله هم أولى بذلك. وينبغي على الدعاة إلى الله أن يفرغوا جزءا من أوقاتهم يكونون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى.
ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير، أو زلت في اتجاه، أو جانبت سبيل الحكمة، أو أخطأت في منهج أو طريق، أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش حتى أنسته تذكر الله والأنس به.
وهو إيش؟ في حقل الدعوة، في حقل التعليم، وهو في حقل الأعمال الصالحة التي يدل فيها الخلق على الله عز وجل. لكن نحن يا أيها الإخوة، في خضم هذه الأعمال لا بد لنا من أن ننشل أنفسنا من أوحال الآفات في هذه الأعمال. هذه الأعمال فيها آفات كثيرة: الدعوة إلى الله، والتعليم، والخطابة، والتدريس، والصدارة بين الناس، فيها آفات كثيرة. ولا شك أننا قد أصبنا بكثير منها، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونحن نحتاج إلى أن نداوي أنفسنا وأن نخلص أنفسنا من هذه الآفات. بماذا؟ بأن نحاسب أنفسنا في خلوات بيننا وبين الله تبارك وتعالى.
حتى أنسته تذكر الله والأنس به، وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه.
تصوروا أيها الإخوة أن أكون أنا أتكلم عن الجنة وأنا غافل عنها، أن أدل الناس على الله وأنا تائه عن الله عز وجل. تصوروا أيها الإخوة أن يتكلم خطيب عن الإقبال على الله وهو في حال نشوة مع نفسه، سكران بإقبال الناس عليه. والله نستغفر الله ونتوب إليه. لذلك أيها الإخوة الأكارم، والله شيء خطير جدا. ونحن الحقيقة في عالم العلم والدعوة إلى الله وطلب العلم، ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا، أن نذكر أنفسنا، أن نذكر أنفسنا بهذه المعاني دائما. يعني أنا بحاجة إلى أن أقرأ كتبا من أمثال هذه الكتب لنفسي مو للناس. أنا ينبغي أن أدرس على نفسي قبل أن أدرس على الناس، وأستغفر الله وأتوب إليه.
ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبا في حق غيره.
وهذا الاستحباب من عظيم فضل الله علينا أنه لم يجعله واجبا. ليه؟ إذا قصرنا لا نأثم، لكن في باب الصناعة، في باب أدب العلم، الله ينبغي أن نجتهد على أن نحرص على هذه الخلوات بيننا وبين الله، خصوصا في الليل حيث لا يرانا إلا ربنا ولا يسمعنا إلا ربنا. ونسأل الله أن يوفقنا إلى هذه الموائد الكريمة المباركة بفضله وكرمه.
وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى الله وشريعته وجنته. وللخلوة والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها.
ونسأل الله أن نكون منهم. اللهم أكرمنا بلذة الخلوة بين يديك.
وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول في أعقاب تهجده وعبادته: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. عماد الدين الواسطي. يقول الشيخ الإمام عماد الدين أحمد الواسطي: وليكن لنا جميعا من الليل والنهار ساعة نخلو فيها بربنا جل اسمه وتعالى قدسه، نجمع بين يديه في تلك الساعة همومنا، ونطرح أشغال الدنيا عن قلوبنا، فنزهد فيما سوى الله ساعة من نهار. فبذلك يعرف الإنسان حاله مع ربه، فمن كان له مع ربه حال تحركت في تلك الساعة عزائمه، وابتهجت بالمحبة والتعظيم سرائره، وطالت إلى العلا زفراته وكوامنه. وتلك الساعة أنموذج لحالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وولده، فمن لم يخلو قلبه لله ساعة من نهار لما احتوشته من الهموم الدنيوية ذوات الآصار. فليعلم أنه ليس له ثم رابطة علوية ولا نصيب من المحبة ولا المحبوبية، فليبكي على نفسه ولا يرضى منها إلا بنصيب من قرب ربه وأنسه. فإذا خلصت لله تلك الساعة أمكن إيقاع الصلوات الخمس على نمطها من الحضور والخشية والهيبة للرب العظيم في السجود والركوع. فلا ينبغي أن نبخل على أنفسنا في اليوم والليلة من 24 ساعة بساعة لله الواحد القهار، نعبده فيها حق عبادته، ثم نجتهد على إيقاع الصلوات على ذلك النهج
على قدر استطاعة البشر. وإلا فحق العبادة التي تليق بالله لا يستطيعها الخلق وإن اجتمعوا، وإنما نعبده حق العبادة على قدر جهد البشر، على قدر استطاعة البشر.
ابن عجيبة. وقال ابن عجيبة شارحا قول ابن عطاء الله رحمهما الله تعالى: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكر. والعزلة انفراد القلب بالله، وقد يراد بها الخلوة التي هي انفراد القالب عن الناس، وهو المراد هنا، إذ لا ينفرد القلب بالله إلا إذا انفرد القالب، والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب.
طبعا هذا في حق السالكين، لكن في حق الكبار من أولياء الله قد يكون القالب الجسد مع الخلق ويبقى القلب مع الله. قد يكون الجسد مع الخلق ويكون القلب مع الله تبارك وتعالى، لكن هذا الكلام في حق من تجرد عن الخلق في أول الطريق فأكرمه الله عز وجل بهذه المكرمة في نهاية الطريق.
والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب، وهي على قسمين: فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان.
يعني هناك فكرة يتعرف فيها الإنسان على الله من خلال خلقه. هذه فكرة تصديق وإيمان، يعني نفكر بالأدلة الدالة على الله عز وجل، وهذا ما نفعله في باب التعلم. لكن فكرة الأولياء هي فكرة شهود وعيان، فكرة أذواق، فكرة صلة بالله عز وجل، وهذه هي الفكرة العظيمة التي يكون فيها التجليات والنفحات، والتي يكرم الله بها خاصة عباده.
ولا شيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة، لأن العزلة كالحمية والفكرة كالدواء، فلا ينفع الدواء بغير حمية، ولا فائدة في الحمية من غير دواء. فلا خير في عزلة ولا فكرة فيها، ولا نهوض بفكرة لا عزلة معها. إذ المقصود من العزلة هو تفريغ القلب، والمقصود من التفرغ هو جولان القلب واشتغال الفكرة، والمقصود من اشتغال الفكرة تحصيل العلم وتمكنه من القلب. وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه وغاية صحته، وهو الذي سماه الله القلب السليم،
يعني السليم عما سوى الله تعالى، السليم عما سوى الله تعالى، ليصير هذا القلب كله لله تبارك وتعالى.
قال الله تعالى في شأن القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قالوا: إن القلب كالمعدة، إذا قويت عليها الأخلاط مرضت، ولا ينفعها إلا الحمية، وهو قلة موادها ومنعها من كثرة الأخلاط. المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. وكذلك القلب، إذا قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه الحس مرض وربما مات، ولا ينفعه إلا الحمية منها والفرار من مواطنها، وهي الخلطة. فإذا اعتزل الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه واستقام قلبه.
يعني هذه إخوان العزلة ليست طبيعة في الإنسان، إنه والله هيك بتعود هو الآن من صغره هيك يحب العزلة. لا، العزلة ما هي عبارة عن سجية عند الإنسان أو طبيعة عند الإنسان، وإنما هي حالة يلجأ إليها الإنسان لافتقاره إليها واحتياجه إليها. الشيء الثاني، هذه الخلوة ليست لطلب راحة جسدية أو نفسية، وإنما هي مظهر من مظاهر المجاهدة يقبل فيها الإنسان على ربه تبارك وتعالى. فأنا ربما آنس بالخلق، وربما أسر بالصلات مع الخلق، لكنني أقطع هذه الصلات وأفرغ قلبي لله تبارك وتعالى.
وإلا بقي سقيما حتى يلقى الله بقلب سقيم بالشك والخواطر الرديئة، نسأل الله العافية. قال الجنيد رحمه الله تعالى: أشرف المجالس الجلوس مع الفكر في ميدان التوحيد.
ما شاء الله.
وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: ثمار العزلة الظفر بمواهب المنة، وهي أربعة: كشف الغطاء، وتنزل الرحمة، وتحقيق المحبة، ولسان الصدق في الكلمة.
هذا من ثمرات الخلوة أيها الإخوة. نعم.
ثم ذكر للخلوة 10 فوائد.
نقف إخواننا عند هذه الفوائد ونقرأها في الدرس المقبل بتوفيق الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.